بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في شرح الواسطية. الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله ورحم الله شيخ الإسلام تيمية، وكنا قد ذكرنا جملة من الصفات لله سبحانه وتعالى كالسمع والبصر والإرادة والمشيئة، وكذلك شرحنا الفرق بين الإرادتين والإحسان، أن الله يحب المحسنين، وكنا وقفنا عند قوله وهو الغفور الودود. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على شيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الشاعر العلامة محمد بن خليل هراس رحمه الله تعالى: وقوله وهو الغفور الودود تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم، وأصل الغفر الستر، ومنه يقال الصبر أغفر للوسخ، ومنه المغفر لسترة الرأس، وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب والقهر، وهو إما من فعول
الثاني يعني الودود. شرح هنا في الأول اسم الله عز وجل الغفور، والغفور مأخوذ من الغفر وهو الستر، الله عز وجل يتجاوز عن عباده ويستر عليهم فلا يفضحهم في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وأما الودود
قال: وأما الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب والقهر، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونتهم، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه الموجود لكثرة إحسانهم المستحق لأن يرده خلقه فيعبدوه ويحمدوه.
إذن اسم الله عز وجل الودود يشتمل على وده سبحانه لأهل طاعته فينصرهم ويحبهم ويعينهم، وكذلك حب أهل الطاعة لله سبحانه وتعالى، إنه هو المستحق للود والمحبة فهو الودود. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما، ورحمتي وسعت كل شيء كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم.
كتب ربكم على نفسه الرحمة. طيب.
كتب على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. قال الشاعر رحمه الله: وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفته الرحمة والعلم، وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني دال على صفة الفعل، وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، وقد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان قوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور وهما من أدم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. وقوله ربنا وسعت
الرحمن الرحيم سبق في بداية الدروس الكلام عن الفرق بينهما، وأن الرحمن متعلقة بالصفات الذاتية، والرحيم متعلقة بفعله سبحانه وتعالى لعباده. وسبق أن تكلمنا عن أن هؤلاء المعطلة في إنكارهم لصفات الله سبحانه وتعالى أول ما ينقدح في ذهنهم وجود الشبه بين صفات الله وصفات المخلوق، فبين هنا أن الله عز وجل له الرحمة التي تليق بجلاله وليس فيها ما في المخلوق من الضعف، بل قد تكون حتى في المخلوق الرحمة من القوي للضعيف، وليس بلازم أن تكون عن ضعف وأخور. نعم.
وقوله ربنا وسعت إلى آخره من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش والذين حوله يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة، ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، ورحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى كتب على نفسه الرحمة أي أوجبها على نفسه
في آية كتب ربكم، وفي آية أخرى كتب على نفسه، الآيتين موجودة. نعم.
أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يجيبها عليه أحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. وأما قوله
يعني هنا الآيتين دلتا على أن رحمة الله وسعت كل شيء، والآية الأخرى دلت على أن الله تفضلا ورحمة على عباده كتب على نفسه الرحمة، وكتب أن رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله فالله خير حافظا فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعقب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويرسي أقوالهم ويحفظ أولياءهم بحفظ الخاص فيعصمهم عن واقعة الذنوب ويحرصهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، وانتصب حافظ تمييزا للخير الذي هو أفعل التفضيل.
يعني أن الحفظ منه ما هو حفظ عام ومنه ما هو حفظ خاص، مثل النصر والمعية عامة وخاصة، أما حفظ الله العام فهو حفظه لجميع عباده وحفظه لهم مؤمنهم وكافرهم، حفظه لهم بتيسير الأرزاق ويعني وقايتهم من أسباب الهلاك، وحفظه الخاص لعباده وأوليائه أهل الإيمان فيحفظهم من الوقوع في الذنوب ومن مكائد الشيطان. نعم.
قال الشيخ الإسلام قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعلون. قال الشارح رحمه الله قوله رضي الله عنهم إلى آخره تضمنت هذه الآية إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله والغضب واللعن والكرم والصخر والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق.
قوله هنا صفات الفعل معناه الصفات الاختيارية، ومر معنا أن الصفات الاختيارية أي أنها المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله يرضى عن بعض عباده ويسخط عن بعضهم ويلعن بعضهم ويكره بعضهم ويحب بعضهم ويسخط ويمقت، وكذلك من صفاته أو من أفعاله الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. نعم. وهي عند أهل الحق.
قال وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به ولا مشبه ما يتصل به المخلوق من ذلك ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزم أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أغياهم أوقعهم في حالة النفي والتعطيل، والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عن والصحب إلى آخر إرادة العقاب، وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب.
وهذا الذي مر معنا أن الأشاعرة يرجعون أكثر صفات الفعل، يعني ينكرون الصفات الاختيارية يرجعونها إلى صفة الإرادة، والقاعدة التي ذكرناها فيها الرد عليهم وهو القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى. فكما أن الله عز وجل له إرادة تليق بجلاله، فكذلك له غضب ولعن وكره ورضا ومحبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله سبحانه رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أما رضاه عنه فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوه من النعيم، كما قال سبحانه والرضوان من الله أكبر، وأما رضاه عنه فهو رضا كل من أمم منزلته مهما كان وسروره بها، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي وذلك في الجنة.
يعني أن أهل الجنة لما يدخلون الجنة يظن أنه أعلى الناس منزلة ويرضى، يعطيه الله عز وجل الرضا عن مكانه وما أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله من يقتل مؤمنا متعمدا، الآية فقد احتفظ بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، فإن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن القتل خطأ. وقوله
يعني أن هذا العذاب والعقوبة لمن يقتل مؤمنا ويكون متعمدا، ولا شك أن قتل الكافر قد يكون أيضا حراما، لأن من الكافر من الكفار من يكونون معصومو الدم كالكافر المعاهد أو الذمي، فهذا لا يجوز قتله. أما هذا الوعيد فقد ورد في من يقتل مؤمنا ويكون متعمدا، ما جزاؤه؟ قال خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. نعم.
وقوله خالدين فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. وقد استشكل العلماء هذه الآيات النهي إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
موضع الإشكال أن الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية أن من يرتكب ذنبا أي من المعاصي غير الكفريات فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، شاء عفى عنه فبفضله وإن شاء عاقبه فبعدله، لكنه في الآخرة إن دخل النار فإنه لا يكون خالدا فيها، وإنما مآله إلى الجنة ما دام أنه على التوحيد، ويدخل في ذلك حتى قتل النفس عمدا، لا شك أنه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، لكن من مات عليه ولم يتب يكون تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. وبعض أهل العلم ورد عنهم مثل ابن عباس قالوا أن القاتل عمدا لا توبة له، وهذا سيأتي بيان الإشكال والجواب عنه. فهذا موضع الإشكال، يعني الآية دلت على أنه خالدا فيها، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأهل العلم وجهوا آية القتل العمد على جملة من التوجيهات منها ما ذكره المؤلف هنا. نعم.
قال وقال أجاب عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحيلا قتل المؤمن عمدا، ثانيا أن هذا هو الجزاء،
يعني الجواب الأول في الاستحلال، والذي يستحل الذنب فهذا كفر، كفر الاستحلال، إذا استحل واعتقد أن قتل المسلم حلال هذا لا شك أنه كافر. الثاني
أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إمكاني أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجع بعمله السيئ،
يعني هذا جزاؤه الذي يستحقه، لكن الله سبحانه وتعالى قد يتوب عنه بسبب توبته أو يكون عنده من الأعمال الصالحة ما ترجح بها على سيئاته. نعم.
الثالث أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر،
يعني من آيات الوعيد وردت موضع التغليظ والزجر والتخويف. نعم.
الرابع أن المراد بالخلود مكث طويل كما قدمنا وقد ذهب،
يعني خالدين فيها مراد بها أنه يمكث فيها طويلا، لكن مآله بعد ذلك أن يخرج من النار إلى الجنة. نعم.
وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القافل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء.
هذا قول ابن عباس و جماعة من العلماء، وجمهور أهل العلم على أن القاتل له توبة، على أن قاتل النفس له توبة. حتى ورد عن ابن عباس نفسه رحمه الله تعالى ما يدل على أن قاتل النفس له توبة، فإنه جاءه أحد من قتل نفسا فقال له ابن عباس: هل لك أم تبرها؟ قال: نعم. قال: فالزمها. فدل هذا على أنه يرى أن العمل الصالح قد يكفر هذه الذنوب، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن أصح الأقوال وأرجحها وما سيذكره الآن أن القاتل عليه ثلاثة حقوق. نعم.
والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا والعفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا يا رب سل هذا فيما قتلني.
هذا هو يعني أقوى الأقوال والذي يجمع بين النصوص في مسألة قتل النفس عمدا، أن القاتل عليه ثلاثة حقوق: أما حق الله فالتوبة تجبه وتسقطه، ويبقى حق الورثة الأولياء، وحق الأولياء يسقط إما بالاستيفاء في الدنيا يعني القصاص أو الصلح، وإما أن يعفو. هنا سقط حقهم، ويبقى حق المقتول نفسه، يبقى حق من المقتول نفسه، فهذا حقه لا يسقط حتى بالتوبة، يعني التوبة لا تسقط حق المقتول، بل يبقى حقه يوم القيامة، يأتي المقتول ورأسه بيده ويقول: سل هذا فيما قتلني. لكن ذكر ابن القيم رحمه الله أن التوبة إن تاب في الدنيا فإن هذا يزيد يعني المجال والفرصة للمقتول في الآخرة أنه يعفو عنه ويسقط حقه، يعفو عنه ويسقط حقه، بخلاف الذي يأتي يموت على هذا الذنب ولم يتب منه، فإن المقتول يستوفي منه حقه. ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير شرع إلى فائدة نفيسة في قضية هذه الآية، قال أن هذه الآية وهي الوعيد جاءت بين رجائين، هذه الآية جاءت بين رجائين. ففي سورة النساء الله عز وجل قال أولا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بعدها بآيات ذكر هذه الآية وهي أنه قتل نفسا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه، ثم بعدها بآيات أعاد الله عز وجل هذه الآية وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فذكرها في موضعين وآية القتل بينهما. فقال ابن كثير أن ذكر هذا الوعيد بين رجائين. نعم.
وأما قوله فلما آسفنا إلى آخره، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد بالآية. والانتقام مجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال الشافعي رحمه الله: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات الصفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمشي، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل.
يعني أن أهل السنة يثبتون صفة الإتيان والمجيء، الله عز وجل يجيء ويأتي يوم القيامة ليحاسب العباد. نعم.
ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجاهم والتعقيد في هذا العصر، وهو المدعو بذاه من الكوثري،
وهذا من كبار الجهمية، وقد كان معاصرا لهذا للشيخ رحمه الله تعالى، وهو من أعظم المنكرين والمعطلين لصفات الله سبحانه وتعالى. فهنا ينقل عنه ليبين فساد عقيدة هذا الرجل، وهذا الرجل رد عليه المعلم رحمه الله تعالى في التنكيل وبين أباطيله وضلالاته. نعم.
قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: ما نصه قال الزمخشري ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون المجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفضع وأهول. وقال إمام الحرمين في بمعنى الباء كما سبق، وقال فخر الرازي أن يأتيهم الأمر الله.
يعني كل هذه تأويلات صرفوا الأمر من مجيء الله إلى مجيء عذابه أو مجيء أمره، وهذا لا شك أنه تأويل. فالآية ظاهرة على إثبات صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى، وصفة الإتيان والمجيء من الأدلة على علو الله سبحانه وتعالى، هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
قال: فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابه في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المقصدين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان، لأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلم من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، فلا يمكن تأويل الإتيان فيها لأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه مردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض الآيات الرب سبحانه.
يعني هذه الآية مما يقطع قول هؤلاء أن الذي يأتي ليس الله وإنما أمره، أو قالوا ليس الله عز وجل الذي يأتي وإنما ملك من الملائكة، فتفصيل هذه الآية ردت على الذي يتأول ويعطل صفة إتيان الله عز وجل. قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فلو كان إتيان الرب معناه إتيان الملائكة لما قال في الأول تأتيهم الملائكة، كنت تكرار الكلام. ولو كان إتيان الله معناه إتيان أمره أو آياته لما قال بعد ذلك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه الآية والتفصيل قطعت يعني تأويل هؤلاء المعطلة. نعم.
وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويجلب أو فوق عرشه بائن من خلقه. فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله واعتقاد أن ذلك المجيء. والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى تشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل.
يعني هذا عقيدة أهل السنة، أن كل صفة ثبتت لله عز وجل فإنه يجب الإيمان بها على حقيقتها وظاهرها، وأما تشبيه صفات الله بصفات خلقه فهذا يفضي إلى وقوع التعطيل وإنكار هذه الصفات بعد ذلك. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، قال الشاعر رحمه الله: قوله ويبقى وجه ربه إلى آخره، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق.
يعني هذه تفسيرات المعطلة، قالوا ويبقى وجه ربك، قالوا الوجه معناه الجهة أو ثواب ربك، أو قالوا مراد بالوجه هنا الذات، وهذه كلها تعطيلات وتأويلات تبطل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. فصفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية لله سبحانه وتعالى، دل عليها القرآن والسنة فنثبتها على حقيقتها. الله عز وجل له وجه، ووجهه يليق بجلاله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم.
والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضائه كما يقوله المجسما، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بوجه الذات إلا خصوصا لوجه في البقاء وعدم الهلاك.
يعني قالوا من الشبه إذا قلنا أن الوجه معناه الوجه وليس الذات، قالوا هل معنى ذلك أنه يبقى فقط وجه الله ويفنى باقيه؟ تعالى الله عن ذلك. فقالوا لا يمكن أن يراد بالوجه إلا الذات، وسيأتي الرد على هذا. نعم، نحن نعارض هذا الاستدلال. نعم.
قالوا نحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاء استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للنصوص، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزم من اللزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازه بطريق آخر.
يعني الجواب الأول يقولون أن هذا اللفظ، استخدام اللفظ يبقى وجه ربك، لا يستخدم إلا لمن له وجه في الحقيقة، وإن كان المراد هو بقاؤه كله سبحانه وتعالى فلا يفنى ولا يلحقه الفناء، لكن هذا اللفظ لا يستخدم إلا لمن كان له وجه في الحقيقة. نعم.
قال على أنه يمكن دفع مجازه بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه ويلزم منه بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات.
وهذا هو الصحيح، أن الله عز وجل أسند البقاء إلى الوجه وأراد البقاء للذات كلها، وإسناد البقاء للوجه يدل على أن الله عز وجل له وجه، وهذا هو الصواب، بدلا أن نقول أن معنى كلمة الوجه هي الذات وأن الله ليس له وجه، فهذا مخالف لنص الآية، وهذا يستخدم حتى في كلام الناس في لغتهم، يقول ها يبقى رأسك، هل مقصود المتكلم أنه يبقى فقط رأسه ويفنى باقيه؟ مقصود أنه، لكن لا يقال يبقى رأسك إلا لمن له رأس في الحقيقة، فهذا إثبات لرأس وإثبات لبقائه كله. نعم.
وقد ذكر البيهقي ونقل عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وإن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه والوجه صفة للذات.
وهذا أيضا رد آخر، لأنهم يقولون هم ويبقى وجه ربك، قالوا الوجه معناه الذات، فإذا كلمة وجه تكون صلة، صلة أي أنها لا فائدة من ذكرها، إنما هي تتميم للكلام. الذي يبطل أن كلمة وجه صلة لا فائدة منها أو من ذكرها أن الله وصف الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال، فقوله ذو الجلال والإكرام هي صفة للوجه، لأنه قال ذو، فلو كانت هذه الصفة للرب أو للذات لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، لكن لما قال ذو هذا دليل على أن الصفة هي صفة للوجه، ف فهذا مما يثبت أن الله عز وجل له وجه، وأن وجه الله سبحانه وتعالى ذو جلال وذو إكرام كما نص الله عز وجل عليه في القرآن. نعم.
قال: وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.
يعني أن النصوص الشرعية تدل على بطلان هذا التأويل، وهذا سيأتي في اليدين وفي العينين لله عز وجل، أن اضطراد الصفة وتنوع ذكرها يدل على بطلان المجاز والتأويل. فلو وضعنا كلمة الذات بدل الوجه في النصوص لم استقامت في بعض المعاني أو بعض الإرادات. فقوله حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، هذه صفة للوجه وليست للذات، ما انتهى إليه بصره من خلقه، هذه كلها صفات الوجه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مولودة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الشاعر رحمه الله: وقوله ما منعك تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق به، فهو في الآية الأولى يوفق إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه.
إذن هذه الآيات تدل على صفة لله عز وجل، وهو أن الله سبحانه وتعالى له يدين تليقان بجلاله وكماله وجماله سبحانه وتعالى، وأن هاتين اليدين ذكر الله عز وجل وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصفات لها كما سيأتي بيانها. فأهل السنة يؤمنون كما دلت النصوص الشرعية أن الله عز وجل له يدين اثنتين. نعم.
قال: ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها.
وهذا في إبطال التأويل، هم أولوا صفة اليدين إلى القدرة، قال كيف يكون آدم خلقه بقدرته، أو كيف يكون خص آدم بأنه خلقه بقدرته، لا خصوصية لآدم في هذا، لأن الله عز وجل خلق الخلق جميعا بقدرته، حتى إبليس خلقه بقدرته. فلو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس: ما الفرق بيني وبين آدم، أنا أيضا خلقتني بيديك أي بقدرتك. لكن لما خص آدم بأنه خلقه بيده دل على ميزة لآدم. فهؤلاء المعطلة ساووا بين آدم وإبليس. لذلك يذكر أهل العلم الدارمي في الرد على بشر قال: أن أعظم الناس عقوقا لأبيهم آدم هم هؤلاء المعطلة، لأنهم أخذوا هذه المزية والخصيصة لآدم عليه السلام أنه خلقه الله بيده فسلبوها منه وجعلوا خلقه كخلق حتى إبليس. نعم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو أن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية المخلوقات في وقوعها من قدرة دال على اختصاصها بأمر زائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، ولم يرد قط بمعنى القدرة والنعمة، فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين.
هذا من الرد. لو كان المعنى اليد القدرة، الله عز وجل له قدرة شاملة مطلقة، فلا يقال خلقه بقدرتيه، فهذا لا شك أنه يبطل هذا التأويل. نعم. ونعم الله نفس الشيء، قالوا اليد معناها النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا يقال نعمتين لله، وإنما نعم الله لا تعد ولا تحصى.
على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة والقدرة وغيرهما إلا في حق من اتصل باليدين على الحقيقة، ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد. وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يسمع بالاثنين.
يعني هنا يقول أن نفس قضية الوجه أنهم استدلوا ببعض يعني إطلاقات اللغة، يقول مثلا فلان له علي يد، يعني أن له علي نعمة، فهذا في هذا السياق يكون معنى اليد النعمة، لكن كما قلنا في الوجه هذا التعبير لا يطلق إلا لمن كان له يد في الحقيقة، إلا لمن كان له يد في الحقيقة، فلا يطلق هذا التعبير للريح، لا نقول للريح يد أو للماء يد على العباد أو على الخلق، لأنها ليس لها يد في الحقيقة حتى وإن كان المراد النعمة. نعم.
فإنما يسمع به فقد ينسب إلى الواحد. تقول
وأما احتجاجه
المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآية وجاءت بلفظ الجمع في بعضها فلا دليل فيه، فإنما يسمع بالاثنين فقد ينسب إلى الواحد. تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي، وكذلك الجمع يأتي بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبهما، والمراد قلباكما.
نعم، هنا يقول أن الله عز وجل ذكر اليد بصيغة الإفراد، ذكرها بصيغة الجمع، قالوا فكيف يكون لله يدين والله ذكرها مرة مفردة وذكرها مرة على وجه الجمع؟ فأجاب هنا وأجوبة كثيرة، أجاب أن ما يصنع بالواحد يصنع بالاثنين، قد يأتي يعبر عن شيئين بصيغة الإفراد، فيقول رأيت بعيني، الإنسان يقول رأيت بعيني وهو له كم عين؟ اثنين. سمعت بأذني وهو له أذنا. والجمع أيضا يطلق على المثنى، الجمع في اللغة يطلق على التثنية، وهذا في القرآن إن تتوبا مرأتين، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، قلوب جمع، وهما كم قلب؟ مرأتين قلبين فقط، فقال قلوبكما ولم يقل قلباكما، فهنا إطلاق اللفظ الجمع على التثنية. وأيضا ذكروا أن من باب التعظيم يطلق لفظ الجمع على المثنى وعلى الواحد أيضا. نعم.
وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة والنعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا باليد الحقيقية؟
وهذا أيضا القاعدة التي ذكرناها كثير وينبه عليها شيخ الإسلام، قراد الصفة، تنوع ذكرها، تعدد صفاتها، يدل على إبطال التأويل. يعني لو قلنا في موضع أن اليد هنا بمعنى النعمة والقدرة، نقول له ماذا تقول في صفة الكف؟ ماذا تقول في صفة الأصابع؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ماذا تقول في صفة اليمين؟ كلتا يدي ربي يمين. وصفة الشمال، وهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أثبتها ومنهم من قال الصواب أن تقول اليد الأخرى. وصفة القبض والبسط، إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، وكذلك يضاف إليها صفة الطي وصفة الهز، كلها من صفات اليد، فهذا كله يدل على أنها يد حقيقية تليق بالله ويقطع باب التأويل والمجاز. نعم.
قالوا في الآية الثانية يحكي الله سبحانه مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم وصلهم إياه وحاشاهم بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الكتاب، ثم أثبت لنفسه سبحانه عكس ما قالوا ومن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث إن يمين الله ملأ سحاب الليل والنهار لا تغيضها نفقة،
لا تغيضها يعني لا تنقصها نفقة.
لو لم يكن لله يدان على الحقيقة هل كان يحسن هذا التعبير ببسط اليدين؟ ألا شاهد وجوه المتأولين.
يقول هنا أن الله عز وجل لما اليهود قالوا يد الله مغلولة. لو لم يكن لله يدين لكان الرد ماذا؟ الله ليس له يدين، إنكارا على اليهود. لكن لما أنكر عليهم وصف اليد بأنها مغلولة وأثبت وجود اليد دل على أن الله عز وجل له يدين، فقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. نعم. فإذا أنكر على اليهود وصف اليد بأنها مغلولة، ولم ينكر على اليهود ذكر اليدين لله عز وجل، فلو كانت منكرا لأنكر ذكر اليدين أيضا. نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله وصف لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني وحسن على عيني. قال الشافعي رحمه الله قوله وصف لحكم ربك إلى آخره في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئية، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شهم وعصب وغيرهما، وتفسير المعطل لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل.
يعني هنا فسروا العين بلازمها، فسروا العين بلوازمها وهي الرؤية والإحاطة، فقالوا العين معناها الرؤية، هذا باطل وتأويل، وإنما لابد أن نثبت العين ونثبت لوازمها. الله عز وجل له عينين، وهذين العينين الله عز وجل يرى بهما جميع المرئيات، وبرؤيته سبحانه وتعالى لعباده يحفظهم ويرعاهم. وأما تفسير العين نفسها بأنها الرؤية فهذا من التعطيل. نعم.
قال وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في بعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها.
يعني نفس القضية اليدين، الله عز وجل له عينين لكن ذكر في بعض النصوص عين مفردة ولتصنع على عيني، وذكرت بالجمع بأعيننا، الجواب نفس الجواب السابق. نعم.
قال وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في بعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، وقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عين وهو عاقل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره؟ وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر بحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأة منه وفي كلأته وحفظه. وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب والدسر، أي مسامير جمع بسامة تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه.
نعم.
قال شيخ الإسلام وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إنني معكما أسمع وأرى ألم يعلم بأن الله يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الشاعر رحمه الله تعالى قوله قد سمع الله إلى آخر هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل سياق الاشتقاق وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع فهو صفة حقيقية لله يدرك بها الأصوات كما قدمنا.
يعني كل هذه الصيغ تدل على أن الله يسمع بسمع لا كما يقول المعتزلة هي صفة حقيقية لله عز وجل. نعم.
وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى يا أيها الناس أرجعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق رحيته. وكل من السمع والبصر صفة كمال. وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر.
هذا من الأدلة على إثبات صفات الله عز وجل. الله يستخدمها في القرآن في إبطال الآلهة المشركين. من الأدلة على بطلان آلهة المشركين وصفها بالنقائص. فوصفها بالنقائص يدل على بطلان عبادتها. فإذا هذا يلزم أن الله عز وجل متصف بضدها وهي كمال هذه الصفات. فلما يقول يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر هل معنى ذلك أو معنى ذلك أن الله يسمع ويبصر. وأيضا في العجل أولم يروا أنه لا يكلمهم معنى ذلك أن الله يتكلم على الحقيقة. نعم.
وقد نزلت الآية الأولى في شأن حول بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره وهو يقول لها ما أراك إلا قد حرمت علي. أخرج البخاري في صحيحه عن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية.
وهذا يدل على أن الصحابة لا يستشكلون قضية إضافة الصفات لله سبحانه وتعالى وأن هذا ما جاء إلا من أهل التعطيل لما دخل علم الكلام والفلسفة وغيرها بدأوا يستشكلون ويستغربون ولا يؤمنون. وأما الصحابة والتابعين وغيرهم فإذا سمعوا صفات الله استبشروا وفرحوا وآمنوا. فلما أنزل الله قد سمع قول التي تجادلك قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. يعني هي كانت في الغرفة المجاورة ولا تسمع شكوى هذه المرأة لرسول الله والله يسمعها فوق سبع سماوات. نعم.
وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاس اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه للإسلام والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقير ولو كان غنيا ما استقرضنا.
حديث ضعيف. نعم.
وأما الآية الثالثة فأما بمعنى بل والهمزة للاستفهام فهي أم منقطعة والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ والمعنى بل أيظن هؤلاء في تحفيهم واستدلالهم أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل نسمع ذلك وحرقتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما فقال لهما قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بهم النحل وقوله ومكروا مكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكروا مكر وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا قال الشاعر رحمه الله وقوله وهو شديد المحال إلى آخره تضمنت هذه الآية إثبات صفة المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال بأنه مكاري بل يوقف عندما ورد به النص لأنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين.
يعني أن هذه الصفات صفات فعلية اختيارية لله عز وجل وأنها لا تضاف إلى الله إلا على الوجه الذي ذكره القرآن وهو الذي يسمى على وجه المقابلة يكيدون فيكيد الله بهم يمكرون فيمكر الله بهم فلا نقول أن الله عز وجل ماكر ولا أن الله عز وجل كائد هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة أنها من باب الأسماء والقاعدة أن كل اسم يشتق منه صفة وليس كل صفة وفعل يؤخذ منه اسم لأن الفعل قد يكون مدحا في يعني في جهة قد يكون ذما في جهة وأما أسماء الله عز وجل فكلها حسنى فلا يضاف إلى الله من الأفعال إلا ما يكون على وجه المدح وهو أنه يكون على وجه المقابلة ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فهذا على وجه المقابلة. نعم.
أما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد وقال ابن عباس معناه شديد الحول وقال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة. وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا وقد فسر بعض السلف مكر الله لعباده بأنه استدراجهم بنعم من حيث لا يعلمون فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أن ما ذلك منه استدراج.
هذا أحد تفسيرات السلف لمكر الله عز وجل بعباده معنى مكر الله عز وجل بعباده أن العبد يكون مقيم على المعاصي فيعطيه الله عز وجل من النعم ويزيده حتى يطغى ويستكبر ويزيد في الذنوب هذا من عقوبة تكون النعم هنا عقوبة عليه حتى إذا أخذه بعد ذلك أخذا شديدا. نعم.
وقد نزلت هذه الآية بشأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله ودخل بيتا فيه قوة وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة فدخل عليه يهودا
قوة يعني الفتحة في البيت. نعم.
ليدلهم عليه فيقتله فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى خرج إليهم ويقول في البيت أحد
ما في البيت أحد ما في البيت أحد
خرج إليهم ويقول ما في البيت أحد فقتلوه وهم يرون أنه عيسى فذلك قوله تعالى ومكر الله
هذا قوله تعالى ولكن شبه لهم هذا يهودا الأسخطري الذي وشى بعيسى عليه السلام عند اليهود فجاء اليهود والرومان لكي يقتلوه فرفع الله عز وجل ونجى عيسى فخرج هذا الرجل بعد أن ألقى الله عز وجل عليه الشبه فما أصبحوا يرونه إلا عيسى فقتلوه فظن اليهود أنهم قتلوه فصلبوه بعد ذلك صلبوا على هذا الرجل وليس على عيسى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم هذا مكر الله عز وجل بهم. نعم.
وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخره فهي في شأن الرعد التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله
لنبيتنه
وأهله أي ليقتلن بياتا هو وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشاعر رحمه الله: قوله إن تبدوا خيرا إلى آخر هذه الآية تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه
العفو، الاسم العفو.
فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه التجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان بإسمان الكلمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية.
وهذا الذي ذكرناه في الأمس، أن الاسم وحده لله من الأسماء الحسنى، فإذا أضيف له اسم اقترن باسم آخر ازداد الحسن حسنا. فالعفو مع القدرة لله عز وجل، أي أنه يعفو مع قدرته على عذابه، بخلاف الذي الإنسان قد يعفو عن شخص يخاف منه أو يعفو عنه وهو أصلا عاجز عن يعني أخذ حقه منه. أما الله عز وجل فإنه يعفو عن عباده وهو قادر عليهم. وهذا الفرق بين العفو والعفو والغفور. الغفور معنى الذي يستر على عباده، والعفو الذي يتجاوز عن عقوبته. نعم.
قال: وأما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإداما، وكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأما قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا، الآية فقد نزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصباح بن أثاثة رضي الله عنه، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مسلم
مصطح
بانتخال إلى أبي بكر. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر لي ووفر مصطحا. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فقد نزلت.
يعني مصطح كان في من خاض في الإفك، فكان أبو بكر يصله قبل ذلك بالنفقة والصدقة والإحسان، فتوقف عنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد خوضه في ذلك. أنزل الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا من باب الإحسان لمن أساء إليك. وبعد ذلك قال: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ورجع إلى وصل مصطحى. نعم.
وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي سلول رئيس المنافقين، وكان في بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصحابه من المدينة. فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ورد الله عز وجل عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. وقال: وكان الله قويا عزيزا. وأقسم بها سبحانه كما في حديث الشفاعة: وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وأخبر عن إبليس أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام يغتسل العريان خر عليه جرار من ذهب، فجعل يحذي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركته. وقد جاء في حديث الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان به وجع: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. والعزة تأتي بمعنى الغلبة، والقهر من عز يعز بضم العين في المضارع يقال
يعز.
عز يعز بضم العين في المضارع يقول عزه إذا غلبه، وتأتي بمعنى القوة والصلابة من عز يعز من عز يعز بفتحها، ومنه أرض عزاز للصلبة الشديدة، وتأتي بمعنى علو القدر والامتناع عن الأعداء عن عز يعز بكسرها. وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل.
هذا من جمال أسماء الله عز وجل، أنها تشتمل على كل معنى حسن، لذلك تسمى الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فكل معنى حسن فيها هو موصوف أو يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله تعالى: تبارك اسم ربك، فإنه من البركة بمعنى دوام الخير وكثرته. وقوله ذي الجلال أي صاحب الجلال والعظمة سبحانه، الذي لا شيء أجل ولا أعظم منه، والإكرام الذي يكرم عما لا يليق به، وقيل الذي يكرم عباده الصالحين بأنواع الكرامة في الدنيا والآخرة، والله أعلم.
قال نعم. ولفظ التبارك لا تضاف كما قال ابن القيم إلا إلى الله عز وجل، لا يضاف إلى المخلوق. أما المخلوق يقال مبارك، بارك الله لك، أما إذا أضيفت إلى الله عز وجل فنقول تبارك الذي بيده الملك، تبارك اسم ربك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لذلك لا يصح أن تقول تباركت علينا أو تبارك هذا الشهر، إنما إضاف إلى الله عز وجل. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا ولم يقل له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الشاعر رحمه الله: قوله فاعبد إلى آخره، تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوب.
السلوب يعني المنفيات، صفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى تسمى السلوب، هي مسلوبة عن الله وهي صفات النقص. نعم.
وهي نفي السميع والكفر والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك والتبارك. أما قوله هل تعلم له سميع، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: قال اللغة هل تعلم له سميا، أي نظيرا استحق مثل اسمه، ويقال مسامية يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له سميا مثلا أو شبيها. والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي، أي لا تعلم له سميا. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد، فالمراد بالكفر المكافئ المساوي، فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النظير والشبيه من كل وجه، لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها، فليرجع إليها.
نعم. وهذه كما ذكرنا أن هذا النفي جاء على وجه الإجمال، فنفى جميع النقائص عن الله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا، فليس لله عز وجل نظير ولا شبيه سبحانه وتعالى، وهو منزه عن جميع النقائص والعيوب. نعم.
وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا، أفل أنداد جمعه، ومعناه كما قيل النظير المناول، ويقال ليس لله ند ولا ضد، والمراد نفي ما يكافئه ويناوله ونفي ما يضاده مما فيه. وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالة من الواو في تجعل، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآية التي جعلتموها له نظرا وأمثالا وسويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم. وأما قوله ومن الناس من يتخذ فهو إخبار عن الله عن المشركين لأنهم
يعني هذه الآية وأنتم تعلمون فيها إثبات أن هؤلاء كانوا يعرفون توحيد الربوبية وأن الله هو الرب المستحق للعبادة. فالله عز وجل نهاهم أن يجعلوا له أندادا وهم يعلمون يقرون بتوحيد الربوبية، فلا تشركوا بألوهية الله وأنتم تقرون بربوبيته. نعم.
وأما قوله من الناس من يتخذ فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون أن يأتهم بحبهم لله عز وجل، يعني يجعلونها مساوية له في الحب، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لآلهتهم، لأنهم أخلصوا له الحب وأخرجوه بهما. أما حب المشركين لآلهتهم فهو موزع بينها، لا شك أن الحب إذا كان لجهة واحدة كان وأقوى. وقيل المعنى أنهم يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأندادهم. وأما قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فقد تقدم الكلام في معنى الحمد وأنه الثناء باللسان على النعمة وغيرها. وقلنا إن إثبات الحمد له سبحانه متضمن لإثبات جميع الكمالات التي لا يستحق الحمد المطلق إلا من بلغ غايتها.
وهذا الذي ذكرناه أن ذكرنا أن الإثبات في الغالب يأتي على وجه التفصيل ليس كذلك، والنفي في الغالب يأتي على وجه الإجمال. ونقول في الغالب أنه أحيانا يأتي الإثبات على وجه الإجمال مثل الحمد لله، فأثبت جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، ومثل وله المثل الأعلى. نعم.
ثم نفى سبحانه عن نفسه ما ينافي كمال الحمد من الولد والشريك والولي من الذل أي من فقر وحاجة، فهو سبحانه لا يوالي أحدا من خلقه من أجل ذلة وحاجة إليه. ثم أمر عبده ورسوله أن يكبره تكبيرا أي يعظمه تعظيما، وينزله عن كل صفة نقص وصفته وصفه بها أعداؤه من المشركين. وأما قوله يسبح لله فالتسبيح هو التنزيه والإبعاد عن السوء كما تقدم. ولا شك أن جميع الأشياء في السماوات وفي الأرض تسبح بحمد ربها وتشهد له بكمال العلم والقدرة والعزة والحكمة والتدبير والرحمة. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقد اختلف في تسبيح الجمادات التي لا تنطق هل هو بلسان الحال أو بلسان المقال. وعندي أن الثاني أرجع بدليل قوله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إذا لو كان المراد تسبيحها بلسان الحال لكان ذلك معلوما فلا يصح الاستدراك. وقال تعالى خبر وقد قال تعالى خبرا عن داود عليه السلام إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواه.
يعني هنا يقول أن قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح هذه الجمادات والحيوانات هل هو بلسان الحال أم بلسان المقال؟ بلسان الحال يعني أنها لا تنطق ولا تسبح حقيقة، وإنما حالها يقتضي التسبيح. فهو هنا قولان، هل هو لسان حال أم لسان مقال، يعني هل هي تسبح فعلا على الحقيقة؟ والصواب أنها تسبح على الحقيقة، لذلك الله عز وجل قال ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلو كان بلسان الحال لم يقل لا تفقهون تسبيحه، لأننا نعرف أنها تسبح وتعبد الله عز وجل حالا، لكن لما قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم دل على أن التسبيح بلسان المقال وهو حقيقة. ويدل على ذلك ما ذكر أن الجبال كنا يسبحن ويسمع ذلك داود، كذلك ما ورد أن الحصى سبحت في يد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله يدل على أن التسبيح الصحيح أنه بلسان المقال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون فلا تضربوا لله امثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله.
يكفي هذا، نكمل ان شاء الله بعد العشاء، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.